بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب دليل الطالب للعلامة الفقيه مرعي الكرمي رحمه الله تعالى، القسم الثالث من بداية الفصل الخامس إلى نهاية الفصل السادس، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى في شهر شعبان لعام 42 و400 هجرية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب، وقد توقفنا عند آخر فصل من الصيام. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل، ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. القضاء واجب على من فاته من رمضان شيء من أيامه، ولا شك أن من ترك شيئا من هذه الأيام إما أن يترك هذا بعذر، وإما أن يتركه بغير عذر، والأعذار كثيرة، فمن ذلكم السفر والمرض، وبالنسبة للمرأة الحيض والنفاس، وكذلك المرأة الحامل والمرضع، وأيضا من أغمي عليه. فمن فاته شيء من ذلك فيجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن الله في القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عذرين من الأعذار: المرض والسفر. إذن هذا دليل على أن من حصل له شيء من ذلك وكان معذورا فإنه يقضي، لأنه يقول فعدة من أيام أخر، وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء على أنه يجب عليه أن يقضي، وأن ذمته لم تبرأ بسبب تركه لبعض الأيام في هذا الشهر. أما من ترك الصيام عمدا من غير عذر وأفطر في رمضان فكذلك عليه القضاء، لكن يقال لهذا: قد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب أنك أفطرت متعمدا في نهار رمضان من غير عذر، فالصيام ركن من أركان الإسلام، وهذا الرجل ترك هذا الركن، يعني أفطر متعمدا في نهار رمضان. لا شك أنه لا يكفر إلا إذا استحل ذلك، لكنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وعلى كل حال، مع الإثم ومع كونه قد ارتكب كبيرة، إلا أنه يقال يجب عليه القضاء، وهذا مذهب الأكثر، وقد نقل فيه الإجماع، وإن كان في الحقيقة لا إجماع في المسألة، فطائفة من أهل العلم ترى أنه لا إجماع في المسألة، لأن مشهور مذهب الظاهرية هو القول بعدم وجوب القضاء، مع أنهم جميعا يتفقون على أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكنهم يختلفون هل يجب عليه القضاء أو لا يجب. الصواب والذي عليه الأئمة الأربعة وكثير من الفقهاء والعلماء أن من تعمد الأكل والشرب وهو صحيح مقيم أن عليه القضاء، وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه، يعني من كان عليه أيام من شهر رمضان فإنه يسن له القضاء على الفور، يعني لا يتأخر. فمثلا جاء شوال فيقال له اقضي هذه الأيام لا تتأخر، يسن لك ذلك. فالمؤلف عبر بذلك، قال: ويسن القضاء على الفور. متى يتعين الوجوب؟ إذا ضاق عليه الوقت، جاء شعبان وبعد شعبان رمضان، قالوا إذا كان بقي عليه أيام بقدر دخول شهر رمضان فإنه يجب عليه القضاء وجوبا وليس استحبابا، لأن الوقت قد ضاق وسيدخل عليه شهر رمضان آخر. وهذا عليه جماهير العلماء وأكثر الفقهاء، أن من كان عليه قضاء فإنه يسن أن يقضي ذلك على الفور ولا يتأخر. وطائفة نقلت الاتفاق على ذلك، منهم ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، وغيره من العلماء، ابن الملقن في شرحه لصحيح البخاري ذكر الإجماع على أن من قضى عليه من رمضان في شعبان فقد أدى ما عليه. هم يرون أن هذا الرجل لو قضى في شعبان وتأخر لكنه قضى فقد أدى ما عليه، لأنهم يرون أن هذا واجب موسع، فعنده هذه الأشهر كلها قبل رمضان الآخر فيها مجال لأن يقضي. واستدلوا بحديث عائشة، عائشة رضي الله عنها كانت تقول كما جاء في الصحيحين: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا دليلهم، وفي الحقيقة هذا الدليل لا حجة فيه. لماذا؟ لأن عائشة تقول لا أستطيع، إذن هي معذورة، ونحن نتكلم عن من يستطيع أن يقضي بعد رمضان مباشرة، لأنه قال المؤلف القضاء على الفور، يعني يعجل فيقضي ما عليه. إذن الأئمة الأربعة وأكثر العلماء، وقد نقل في ذلك الاتفاق، على أن المستحب أن يبادر إلى قضاء ذلك. لماذا يقضي ذلك؟ قالوا لأن الله أمر بالمسارعة وأمر بالمسابقة في آيات كثيرة، وأن يبادر. أما حديث عائشة فقد لا يحتج به في الحقيقة، من جهة أن عائشة لا تستطيع، فيقال إن كانت لا تستطيع فهي معذورة ولا تدخل في هذه المسألة. وجاء أن عائشة كانت لا تستطيع بسبب الشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس من قول عائشة، هذا من قول يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد فصل ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. فبعد أن ساق هذا الحديث من طريق يحيى عن أبي سلمة عن عائشة، قال بعد ذلك: قال يحيى، يعني يحيى بن سعيد، الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فسر قول عائشة عندما قالت رضي الله عنها فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فقال يحيى لا تستطيع لأنها كانت مشغولة بخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والجواب عن ذلك أن يقال هذا أولا من قول يحيى، وكأنه أراد أن يفسر ذلك وليس من قول عائشة. ثم معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من أزواجه ومن نسائه 11 امرأة، فإذا كان عند عائشة سيكون في ليلة واحدة من هذه الليال، فتبقى عائشة قرابة 10 أيام لا يأتيها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يبقى عند كل امرأة ليلة. ومعروف أن سودة قد أعطت ليلتها لعائشة، فيكون لعائشة ليلتان رضي الله عنها من هذه الليال كلها. فالقول بأنه الشغل برسول الله قد لا يقبل في الحقيقة، لكن نقول كما قالت عائشة ما أستطيع أن أقضي، لكنها لم تذكر ذلك السبب. إذن يقال عائشة لا تستطيع أن تقضي، ومن لا يستطيع أن يقضي يكون معذورا، إنما الكلام من استطاع أن يقضي. ففرط وقصر، لا شك ولا ريب أنه لو مات قبل أن يصوم وكان مستطيعا على الصيام، لا شك أن ذمته لم تبرأ. ولهذا الفقهاء يقولون إن أهله يخرجون عنه بعد ذلك طعاما، لأن عندهم أي الأئمة الأربعة لا يصوم أحد عن أحد، وإنما يخرج عنه الطعام. إذن عرفنا أنه يسن القضاء على الفور. لماذا يسن القضاء على الفور؟ لأن الإنسان قد يموت ولم يقضي ما عليه، وهذا سيكون في ذمته، ولن تبرأ ذمته إن كان مستطيعا ولم يفعل. أما عائشة هي تقول ما كنت أستطيع، فهي معذورة. وعندنا الآيات الكثيرة في كتاب الله تأمر بالمسابقة وتأمر بالمسارعة، كما قال الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذن هناك الأمر الأوامر بالمسابقة والمسارعة، فالإنسان يقضي ما عليه ويعجل بذلك. قال بعد ذلك رحمه الله ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، يعني الذي عليه واجب من الواجبات وهو قضاء رمضان لا يصح أن يصوم صوما متطوعا فيه، لا يصح أن يصوم صوما يتطوع في هذا الصوم. لهذا قال ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، يعني لا يجوز ولا يصح. وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب، وهو من مفردات المذهب، خلافا للجماهير من أهل العلم. فطائفة من هؤلاء الجماهير يقولون يجوز أن يتطوع ولو كان عليه قضاء، وطائفة يقولون يصح صومه لكن مع الكراهة، لا نجوز له بل نقول هو مكروه. إذن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال مشهورة. المذهب وهو الذي بين أيدينا يقولون لا يجوز له أن يتطوع بالصوم عليه قضاء حتى يقضي ما عليه، ولا يصح منه ذلك لو فعل. والقول الثاني وهو قول الأكثر يصح منه التطوع إن فعل مع الكراهة. لماذا مكروه؟ لأنهم يرون أنه عليه أن يقدم الواجب، عليه أن يقدم القضاء، ثم بعد ذلك يصوم التطوع. وطائفة تقول يجوز مطلقا ويصح مطلقا. أما الذين قالوا يصح مع الكراهة هو مذهب الأكثر، مذهب المالكية ومذهب الشافعية. أما الذين قالوا يجوز ويصح ولا كراهة في ذلك، هذا هو مذهب الأحناف. ما هو الراجح من هذا كله؟ وما هي أدلة الحنابلة؟ الحنابلة الذين ذهبوا إلى أنه لا يصح منه التطوع ولا يجوز له التطوع قبل أن يقضي رمضان، استدلوا بحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما روي عنه من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه حتى يصومه. هذا الحديث تفرد به ابن لهيعة، ومعروف أن ابن لهيعة ضعيف، ولو تفرد بشيء لا سيما إذا كان هذا الحديث من أحاديث الأحكام وانفرد به فهذا الحديث يكون فيه نكارة. فلهذا العلماء ضعفوا هذا الحديث وأعلوه بسبب تفرد ابن لهيعة، فلا يصح في هذا الباب شيء. فيقال إن الصواب في هذه المسألة هو القول بصحة الصوم مع الكراهة. فمثلا لو أن إنسانا تطوع وصام الست من شوال ولم يقضي ما عليه من رمضان، بقيت عليه أيام، فيقال صومك صحيح لكن هذا يكره، ينبغي أن تبدأ بالواجب والفرض وأن تقضي ما عليك من رمضان ثم تطوع كيف شئت. فالقول بالكراهة هو أعدل الأقوال وأصوب الأقوال. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نبطل عبادته، لا نستطيع أن نقول لو صام الست من شوال مثلا نقول له هذا الصوم لا يصح وهو باطل. كيف نبطل عبادته؟ لأن القضاء قد مر معنا أنه يسن له القضاء على الفور، يسن، إلا إذا بقي شيء من شعبان بقدر أيام فنقول له يجب أن تقضي، لأنه سيدخل عليك رمضان الآخر. فإذا كان يسن وكان هذا وقت موسع للقضاء لا نستطيع أن نبطل عبادته إذا تطوع، لكن نقول له هذا يكره، عليك أن تبدأ بالفرض وأن تصوم القضاء ثم تتطوع كيف شئت. إذن الصواب ما قرره الجمهور والأكثر من أهل العلم لا ما قاله الحنابلة، وهو من مفردات مذهبهم. قال بعد ذلك: فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. يعني رجل صام صوما واجبا وأراد أن ينتقل من الواجب إلى النفل كالقضاء، قضاء واجب أو عليه نذر أو عليه مثلا كفارة، ثم بدا له أن ينتقل من الوجوب إلى النفل فيجعل هذا الصيام نفلا، قال المؤلف صح، يعني لا بأس وتكون عبادته صحيحة. وهذا له علاقة بالانتقال والترك أيضا للتطوعات والنوافل، فعند العلماء قد قرروا رحمهم الله أن من انتقل من واجب إلى نفل أنه لا بأس بذلك، بخلاف من انتقل من نفل إلى واجب لا يرون صحة ذلك، لأن هذا أدنى فلا ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، ولكن ينتقل من الأعلى إلى الأدنى. قال بعد ذلك: ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، يعني يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أفضل الصيام لأنه صيام داود عليه الصلاة والسلام، وقد جاء هذا صريحا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كما أن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وقد جاء في الصحيح في البخاري وفي مسلم، فقد كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وكان يريد أن يصوم الدهر كله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صم يوما وأفطر يومين. فقال: يا رسول الله، أطيق أفضل من ذلك؟ قال له: إذن صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام وهو أعدل الصيام. فأراد أن يصوم أكثر وأفضل من ذلك، قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك، وهذا هو الشاهد، لا أفضل من ذلك، يعني لا يوجد أفضل من صيام داود، أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك رحمه الله: وسن صوم أيام البيض، وهي 13 و14 و15. هذه 3 الأيام التي يصومها المسلم كل شهر بين المؤلف رحمه الله أنها 13 و14 و15. ومعلوم أن استحباب صيام 3 أيام من كل شهر هذا شيء متفق عليه، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي ب3، وذكر منها صيام 3 أيام من كل شهر. فهذه وصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة بأن يصوم 3 أيام من كل شهر. وقد أجمع العلماء واتفقوا على استحباب صوم 3 أيام من كل شهر، وهذا قد نقله جمع من العلماء، منهم ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح، وابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني، وكذلك النووي نقله في شرحه لصحيح مسلم. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أنه يستحب صوم 3 أيام من كل شهر، وبعضهم ينص على أن هذه 3 الأيام هي البيض. لماذا سميت بالبيض؟ قالوا: لأن القمر يكون بدرا فيكون أبيض لهذا يستحب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وهناك خلاف يسير يتعلق بهذه الثلاثة الأيام، بل هذا الخلاف قد يكون خلافا شاذا، وهو أن بعضهم يرى أن أيام البيض هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، وهذا غير صحيح، بل الذي عليه عامة أهل العلم ما ذكرناه آنفا أنها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ويكون القمر بدرا، لهذا سميت أيام البيض. وقد جاء في حديث جرير عند النسائي وقد حسنه جمع من أهل العلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أيام البيض صبيحة 13 و14 و15، وجاء كذلك حديث أبي ذر. إذن هذا هو الصواب كما قرره المؤلف عليه رحمة الله، وهو مذهب عامة أهل العلم، بل قد نقل فيه الإجماع. أما القول بالثاني عشر والثالث عشر هذا قول شاذ، وقد صرح بذلك النووي في كتابه المجموع أنه قول شاذ، وهو القول بأنها الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر. قال بعد ذلك رحمه الله: وصوم الخميس والاثنين، يعني يستحب كذلك أن نصوم يوم الخميس وأن نصوم يوم الاثنين. وهذا جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. قال العلماء: إذا كان الأمر كذلك تفتح فيه أبواب الجنة فيستحب الصيام يوم الاثنين ويستحب الصيام يوم الخميس. وجاء في الحديث نفسه وهو في صحيح مسلم قال: فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. ثم ذكر من كان بينه وبين أخيه شحناء، فهذا يستثنى من ذلك. وجاء حديث أبي قتادة عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن لما سئل عن صوم الاثنين أشار إلى أن هذا اليوم هو الذي بعث فيه وولد فيه، ولا شك أن هذا ترغيب وحث على صومه، فهو يصومه، بل كان يتحرى صوم الاثنين والخميس كما جاء في حديث عائشة عند أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه وعند النسائي في سننه، وقد صححه جمع من أهل العلم كابن خزيمة وابن حبان والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء صححوا هذا الحديث أنه كان يتحرى عليه الصلاة والسلام صوم الاثنين والخميس، وهذا يدل على استحباب الصوم بل استحباب التحري. وطائفة قالت بكراهة إفراد الاثنين والخميس، وهذا قول عند بعض الفقهاء، ولا شك أنه قول بعيد وقول شاذ، الذي عليه عامة أهل العلم وعليه أصحاب المذاهب الأربعة وكذلك الظاهرية معهم استحباب صوم يوم الاثنين والخميس، ولو اعتاد على ذلك ولو تحرى ذلك فإنه يستحب. قال بعد ذلك رحمه الله: وستة من شوال، يعني كذلك أيضا يستحب أن تصام الست أيام من شوال، وهذا قد جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وعلى هذا جماهير العلماء يستحب صيام ستة شوال، وخالف المالكية كما هو معروف، وقد صرح الإمام مالك في كتابه الموطأ بذلك رحمه الله، وهذا اجتهاد من الإمام مالك، فإنه كره أن يلحق برمضان ما ليس منه، فظن رحمه الله أن القول باستحباب الست من شوال قد يظن بعض أهل الجهل والجفاء أن هذا من رمضان فيلحقونه برمضان، فأراد أن يغلق الباب وأن يسد الذريعة في ذلك، فكره صيام الست من شوال، وهذا اجتهاد من الإمام مالك وله أجر في اجتهاده، وإلا فالصواب الذي لا شك فيه والذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه للأمة أنه يستحب صيام هذه الست من شوال أي ست كانت، من أوله أو من وسطه أو من آخره، وأن من فعل ذلك كان كصيام الدهر، لأن رمضان 30 يوما، وهذه الست تكمل 36، ومعروف أن الحسنة 10 أمثالها، فمن صام شهرا كاملا وأتبعه 6 من شوال كمن صام سنة كاملة، وإذا فعل في كل عام ذلك كأنه صام الدهر كله. إذن الحديث فيه ترغيب وتكون سنة خلافا لمن خالف في ذلك. قال رحمه الله بعد ذلك: وسنة صوم المحرم وآكده عاشوراء. صوم المحرم هو أفضل الصيام بعد رمضان، وقد جاء هذا في السنة في صحيح مسلم، كما أن أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، كذلك أيضا أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وهذا جاء في صحيح مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وآكده عاشوراء، وهو كفارة سنة، وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وقد جاء في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. إذن طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على استحباب صوم يوم عاشوراء، منهم ابن عبد البر، ومنهم ابن هبيرة، وابن رشد، والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. عاشوراء كان في أول أمره واجبا، ثم ترك هذا الوجوب لما أنزل الله عز وجل شهر رمضان ووجوب رمضان، فصار يستحب صيام يوم عاشوراء. قال بعد ذلك رحمه الله: وصوم عشر ذي الحجة، وآكده يوم عرفة، وهو كفارة سنتين. الحديث الذي ذكر صيام يوم عاشوراء وهو حديث أبي قتادة ذكر في الحديث نفسه أيضا صيام يوم عرفة، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام عن عاشوراء وسئل كذلك عن عرفة في حديث واحد. قال أبو قتادة: وسئل عن صوم يوم عرفة، وسئل عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. إذن ذكر المؤلف أنه يكفر سنتين، وهذا ما جاء في حديث أبي قتادة، يكفر السنة الماضية والباقية. وذكر رحمه الله أيضا هنا ما يتعلق بصوم العشر من ذي الحجة، وصيام العشر من ذي الحجة جاء أن هذه العشر أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى يكون فيها، والصيام من العمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه، يعني في العشر الأوائل من ذي الحجة. هذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذن يستحب صيام عشر ذي الحجة، وإذا أطلق وقيل عشر ذي الحجة لا شك أنهم يقصدون التسع، لأن اليوم العاشر هو يوم العيد، ويوم العيد يحرم صيامه كما سيأتي، فالمراد بالعشر هنا الأيام 9 من أول ذي الحجة، فهذا معروف لأنه لا يدخل يوم العيد فيحرم صيامه. هل هي مستحبة؟ الجواب: هذه الأيام يستحب صيامها استحبابا شديدا، لا سيما 9 منها وهو يوم عرفة كما ذكرنا في حديث أبي قتادة. لكن قد يقول قائل: كيف نقول بالاستحباب والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصوم العشر؟ هكذا جاء في صحيح مسلم، عائشة تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصوم العشر، وفي بعض ألفاظه أيضا في صحيح مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قالوا: إذن عائشة تخبر أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر، وتؤكد ذلك بقولها قط، يعني البتة لم يحصل منه ذلك. والجواب عن هذا يقال: حديث عائشة رضي الله عنها إنما تتكلم عن ما رأته هي، فما رأته أنها لم تراه صائما. قال العلماء: لا يلزم من ذلك عدم صيامه. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء حديث هنيدة بن خالد يروي عن امرأته عن حفصة رضي الله عنها، وفي بعض ألفاظه عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم 9 ذي الحجة. قالوا: إذن ها هو النبي صلى الله عليه وسلم صامها. وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وهو عند أبي داود وعند النسائي. وهذا الحديث وإن كان قد ضعفه بعض أهل العلم، لكن من نظر حقيقة في أسانيده لا يصل إلى القول بالتضعيف، لأن هنيدة طائفة تثبت صحبته وهم الأكثر، يقولون هو معدود في الصحابة كابن حبان، وكذلك ذكر هذا ابن عبد البر وأيضا الحافظ ابن حجر، هؤلاء قالوا هو صحابي ومعدود في الصحابة. وطائفة ترى أنه من التابعين، لكنه روى عن امرأته هذا الحديث، وامرأته صحابية، وجاء في بعض ألفاظه أنه يرويه عن أمه وأمه صحابية، وفي بعض ألفاظه أنه رواه عن حفصة، وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم صحابية. فهذا الاختلاف الذي حصل وهو واقع في من هو فوق هنيدة هم صحابة، هذا على التسليم أن هنيدة ليس بصحابي، فكيف لو قلنا إنه صحابي وقد أثبت ذلك علماء؟ فيقال هنيدة تابعي وروى هذا الحديث عن الصحابة، إما عن امرأته وهي صحابية، وإما عن أمه وهي صحابية، وإما عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن حفصة وهي صحابية، وأمه كانت تحت عمر رضي الله عنه. يعني كان هنيدة يعتبر كالربيب لعمر، فعمر قد تزوج أمه. إذن هذا الحديث يؤكد ما قاله العلماء من استحباب صيام 9، صيام الأيام 9 من أول ذي الحجة، وأنه يستحب صيامها استحبابا شديدا لا سيما 9 منها. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: وكره إفراد رجب، يعني صيام شهر رجب بالكامل، يأتي ويصومه المسلم شهرا كاملا، فهذا يكره عند الحنابلة. لماذا كره ذلك؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخص شهر رجب بالصوم، ولا كان الصحابة يفعلون ذلك، بل إننا لو نظرنا في أفعال الصحابة رضي الله عنهم سنجدهم كانوا يكرهون ذلك، وثبت هذا عن جمع منهم وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه. عمر كان يضرب الناس ويسميهم الرجبيين، فكان ينهى عن صيام رجب، وكان يقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. هكذا جاء عن عمر بإسناد صحيح كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وجاء كذلك عن غيره من الصحابة، عن ابن عمر وعن ابن عباس. وهذا في الحقيقة من مفردات مذهب الحنابلة، فهم الذين ذهبوا إلى القول بكراهة صيام رجب، ولا شك أن قولهم هو أقوى. لماذا؟ لأنه يوافق ما كان عليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وجمع من الصحابة كعبد الله بن عمر وابن عباس، وذكر عن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. والقول الثاني وهو مذهب الأكثر من العلماء، كانوا يقولون بأنه لا يكره إفراد رجب، لا بأس أن نصوم شهر رجب. لماذا؟ قالوا: لأنه شهر من الأشهر الحرم فيستحب صيامه. والجواب عن ذلك أن يقال: كذلك شهر ذي القعدة، كذلك شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم، وشهر ذي الحجة وشهر محرم، كل هذه من الأشهر الحرم، إنما قلنا باستحباب صيام المحرم لأنه أفضل الصيام بعد رمضان كما جاء في صحيح مسلم. أما باقي الأشهر فلماذا تخصون رجبا؟ وقد أنكر الصحابة هذا التخصيص، وكان عمر كما أشرت يسمي هؤلاء الذين يخصون رجبا بالرجبيين، ويضرب أكف المترجبين يسميهم ويصفهم بالمترجبين ويضرب أكفهم إذا ما أكلوا حتى يأكلوا ويضع أيديهم في الطعام ويقول لهم كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. إذن هذا هو الصواب وهو أن القول بالإفراد لا دليل عليه وقد كان السلف ينكرون ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. قال والجمعة يعني كذلك أيضا يكره صيام يوم الجمعة والمقصود هنا بالجمعة أي إفراد الجمعة لأنه جمعة فيأتي الشخص ويصوم الجمعة ويفرد هذا اليوم فإذا قيل له لماذا تصوم قال لأنه جمعة فأنا أخصه هذا هو المنهي عنه. أما إذا صام يوم الجمعة وصام يوما قبله وهو الخميس أو صام يوما بعده وهو السبت فلا بأس أو أنه صادف أن يوم الجمعة جاء يوم عرفة أو عاشوراء فلا بأس أن تصوم عرفة أو عاشوراء إذا صادف يوم جمعة أو أنه صام صوما واجبا في يوم الجمعة كالقضاء أو النذر أو الكفارة كذلك لا بأس إنما المراد أن تخص الجمعة لذاتها لأنها جمعة هذا هو الذي لا يجوز. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. ولما دخل على جويرية عليه الصلاة والسلام وسألها وذكرت له أنها صائمة وكان يوم جمعة فقال لها أصمت أمس؟ فقالت لا يا رسول الله. قال تريدين أن تصومي غدا يعني السبت؟ فقالت لا يا رسول الله. قال فأفطري. فأمرها بالإفطار عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الحديث من حديث أبي هريرة أيضا فيه التصريح بعدم تخصيص الجمعة لا بقيام ولا بصيام. لا تختص ليلة الجمعة بقيام ولا تخص يوم الجمعة بصيام. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. إذن هذا هو الصواب لكن المؤلف إنما اكتفى بقوله وكره. وهذا هو المذهب. ماذا يرون؟ يرون الكراهة مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة وطائفة ترى الإباحة وهو قول الأحناف والمالكية. والصواب أن هذا محرم وليس فقط مكروها. لماذا؟ لأن النصوص صحيحة صريحة في النهي لا تصوموا لا يصوم أحدكم يوم الجمعة لا تخصوا يوم الجمعة. وأمر جويرية بأن تفطر وقال لها أفطري عندما علم أنها خصت يوم الجمعة بصيام. فالقول بالتحريم هو الصواب. قال والسبت يعني كذلك أيضا يكره صيام السبت والسبت بالصوم. السبت قال العلماء وهم الأكثر يكره صيام السبت إذا كان أيضا يريد أن يفرد السبت بالصيام. أما إذا صام يوما قبله كالجمعة أو صام يوما بعده كالأحد معه قالوا لا بأس. يعني مثلا لو حصل أن الأيام البيض وقعت في يوم الجمعة والسبت والأحد فجماهير العلماء ولا خلاف بين الفقهاء أنه لا بأس أن يصوم السبت مع الجمعة أو مع الأحد. إنما من كره ذلك إنما فقط كرهه لأنه يخص يوم السبت هذا على القول بالكراهة. وإلا فالصواب هو مذهب المالكية وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والجمع من المحققين أنه يجوز صيام السبت ولا كراهة في ذلك. لماذا؟ لأننا لو نظرنا للذين ذهبوا إلى الكراهة بماذا استدلوا؟ استدلوا بالحديث المشهور لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هذا الحديث حديث منكر وقد أعله أئمة كثر على رأس هؤلاء الإمام مالك رحمه الله والأوزاعي وأحمد وأبو داود قال هذا منسوخ. إذن طائفة إذا لم تحكم عليه بالنكارة قالت هو منسوخ. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على جويرية وهي صائمة الجمعة قال لها تريدين أن تصومي غدا؟ ومعروف أن غدا هنا المراد به السبت. فقالت لا. قال فأفطري. فأمرها بالفطر عليه الصلاة والسلام. إذن دل هذا على أن يوم السبت لا كراهة فيه البتة. وضعف الحديث أيضا ابن العربي والحافظ ابن حجر وكثير من العلماء، ومنهم من حكم عليه بالاضطراب، فهو فيه اضطراب في إسناده وفيه نكارة في متنه. لماذا فيه نكارة في متنه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز صيام السبت في حديث الجمعة، عندما نهى عن الجمعة قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وما هو اليوم الذي بعده؟ السبت. إذن هذا دليل على أنه لو صح الحديث لكان منسوخا كما قال أبو داود وغيره من الأئمة، ومع ذلك هو لم يصح أصلا، فيه نكارة. وحديث جويرية أيضا صريح في ذلك، قال أتريدين أن تصومي غدا وهو السبت. قال بعد ذلك رحمه الله وكره صوم يوم الشك، يعني كذلك أيضا من الأيام التي يكره صيامها يوم الشك. وما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه الناس هل غدا سيكون رمضان أو سيكون اليوم المكمل لشهر شعبان وهو 30. لا شك أن يوم الشك لا يجوز صومه، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الشك. لهذا إذا لم نرى الهلال فالواجب أن نكمل العدة، عدة شعبان 30. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن هذا هو الواجب، أن نكمل العدة 30. وفي حديث أبي هريرة، لأنه جاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث أبي هريرة وكلها أحاديث في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام فأكملوا عدة شعبان 30. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الشك كما في حديث عمار رضي الله عنه قال من صام هذا اليوم، يعني يوم الشك، فقد عصى أبا القاسم، كما أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه وقد علقه بصيغة الجزم، ووصله غيره كأبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي أصحاب السنن وصلوا هذا الحديث، وهو حديث صحيح. إذن لا يجوز صيام يوم الشك لهذه الأحاديث. ومعروف ما يتعلق بمذهب الحنابلة في ذلك، فالحنابلة يرون أنه يجب صيام يوم 30 إذا كان هناك غيم أو قطر وحال بين الرؤية، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. وأما المحققون من الحنابلة لم يتابعوا الحنابلة في ذلك، كشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم وابن عبد الهادي ألف كتابا في ذلك ينصر القول بالنهي عن صيام يوم الشك وأنه لا يصام، وهذا هو الصواب وهو مذهب الجماهير. قال وكره صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قطر، يعني إذا كان هناك غيم أو قطر فهذا اليوم يصام وجوبا عند الحنابلة. أما إذا لم يكن هناك غيم ولا قطر، يعني كان الجو صحوا لا يوجد ما يمنع الرؤية ولم نرى الهلال، فعندهم يكره صوم يوم الشك. لكن لو خرج الناس يرون الهلال وكان هناك قطر وغيم، يرون الحنابلة أنه يجب أن نصوم هذا اليوم. ولا شك أن هذا قول بعيد وغير صحيح، وهو اجتهاد منهم رحم الله الجميع. والصواب أنه لا يجوز صوم هذا اليوم سواء وجد القطر أو لم يوجد، سواء وجد الغيم أو لم يوجد. قال ويحرم صوم العيدين، انتقل بعد ذلك إلى الصيام المحرم الذي لا يجوز، وذكر صيام يوم العيدين، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يجوز صوم يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر، ونقله أيضا ابن العربي المالكي وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على حرمة صيام يومي العيد، يومي العيد. والدليل الحديث المشهور، النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي سعيد الخدري إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر كما في الصحيحين. قال وأيام التشريق، يعني كذلك أيضا الصيام المحرم الذي لا يجوز للمسلم أن يصومه أيام التشريق، ومعروف أن أيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13، وهذه بعد عيد الأضحى، بعد عيد النحر. فإذا كان يوم النحر لا يجوز وهو بالاتفاق، أيضا المذهب عند الحنابلة أن الأيام الثلاثة بعد هذا العيد كذلك لا تجوز، وهي أيام التشريق. وقد يقول قائل لماذا سميت بأيام التشريق؟ قال العلماء سميت بهذا الاسم لأنهم كانوا يشرقون اللحم، فلحوم الضحايا ولحوم الهدايا كانت تشرق وتنشر في الشمس فسميت بأيام التشريق. لا يجوز صوم أيام التشريق تطوعا، لكن هناك استثناء. ما هو هذا الاستثناء؟ الحاج الذي هو متمتع ويجب عليه الهدي ولم يستطع أن يذبح، لا يجد المال لشراء الذبيحة، يجوز له أن يصوم أيام التشريق. المؤلف لم يستثني. ماذا قال المؤلف؟ قال وأيام التشريق، يعني يحرم الصيام مطلقا، والصواب هو الاستثناء. فماذا يقال؟ يقال يحرم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فإنه يصوم ولا بأس أن يصوم في أيام التشريق. لماذا هذا الاستثناء؟ استثنينا لأن حديث عائشة وحديث ابن عمر في صحيح البخاري يدل على هذا الاستثناء. قالت عائشة وقال كذلك ابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن. إذن هنا جاء النهي، لم يرخص، وهذا عام للكل، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، ثم جاء الاستثناء إلا لمن لم يجد الهدي. هذا جاء من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر في صحيح البخاري. إذن هذا الترخيص لا شك أنه من النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون له حكم الرفع كقولهم أمرنا بكذا ونهينا بكذا ورخص لنا بكذا، فهذا ظاهره الوقف وله حكم الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وجاء في بعض ألفاظه كذلك في صحيح البخاري من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. يعني الذي يعرف من نفسه أنه لا قدرة له على الذبح لأنه لا مال له يصوم في الأيام 9 من أول ذي الحجة إلى يوم عرفة، يختار 3 أيام ويصوم. فإذا لم يصم أو كان يظن أنه سيجد الهدي فجاء يوم العيد ولا هدي له ولا مال عنده، فإنه يصوم أيام منى، وهي أيام التشريق 11، 12، و13. إذن القول بصيام أيام التشريق للمتمتع هو المذهب، لكن المؤلف لم يستثني ذلك، لعله سيذكر ذلك في كتاب الحج، لكنه أراد هنا أن يبين أن هذه الأيام الأصل فيها التحريم، لا يجوز صومها، وهذا هو الصواب، هو مذهب المالكية والحنابلة، لا يجوز صوم هذه الأيام. وكما هو ظاهر حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهم جميعا. قال بعد ذلك ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، يعني من صام وأراد أن يفطر فله أن يفطر ما دام أن هذا تطوع وليس واجبا، فقطع صيام التطوع لا بأس به، ومن قطع فلا شيء عليه. هذا ظاهر كلام المؤلف، لأنه يقول لم يجب إتمامه. أما بالنسبة لو قطع صيام التطوع بسبب عذر، فبإجماع العلماء أنه لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه معذور، فمن قطع بعذر وهذا العذر خارج عن إرادته كما يقال، يقال لا شيء عليك. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله يقول كما في كتابه الاستذكار: أجمع العلماء على أنه لا شيء على من دخل في صيام أو صدق التطوع فقطعه عليه عذر من حدث أو غيره لم يكن له فيه سبب. ونقل أيضا المالكية وجمع من المالكية هذا الاتفاق كالقاضي عياض وابن رشد، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. وطائفة من أهل العلم في الحقيقة ترى خلاف ذلك، مع أن ابن عبد البر نقل الإجماع، إلا أن الأحناف يرون أن عليه القضاء، يرون أن عليه القضاء في كل فطر. هذا بالنسبة إذا كان معذورا، أما إذا لم يكن معذورا فالمسألة خلافية ومشهورة الخلاف، وهو من أراد أن يفطر بعد أن صام التطوع هل له أن يفطر؟ الصواب أن له أن يفطر، والكلام عن الصوم، لأن هناك أمور لا يجوز له أن يقطعها، وهي الحج والعمرة ولو كانت تطوعا. اتفق العلماء على أن الحج والعمرة لا يجوز قطعها ولو كانت تطوعا، أما الصوم، الصلاة، باقي العبادات هذه فيها خلاف، هل من دخل في تطوع سواء كان صوما أو صلاة هل له أن يقطع هذا التطوع؟ الصواب ما قرره المؤلف، وهو أنه يجوز له ذلك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة، سألها قال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا يا رسول الله. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر، وهذا هو الشاهد، ثم أتانا في يوم آخر فعائشة قالت له: يا رسول الله أهدي لنا حيس. فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما. ثم أكل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو دليل على أنه لا يجب عليه إتمام التطوع وله أن يقطعه، بدليل أنه كان صائما، قال: قد أصبحت صائما، بعد ذلك أكل هذا الحيس وأفطر عليه الصلاة والسلام. وقد خالف المالكية والأحناف وذهبوا إلى أنه لا يجوز أن يقطع التطوع، مع أنه تطوع ونفل ليس واجبا، إلا أنهم يرون أنه لا يجوز، ولو فعل هذا يجب عليه أن يقضي هذا التطوع. وقد جاء أثر عن ابن مسعود، وهذا الأثر يؤكد ما ذهب إليه الحنابلة كما بين أيدينا، فإنهم يرون أنه يجوز له أن يقطع التطوع. والأثر هو قول ابن مسعود: إذا أصبحت وأنت تنوي الصيام فأنت بأحد النظرين، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. وهذا هو أيضا مذهب الشافعية، فالشافعية والحنابلة يجوزون الخروج من صيام التطوع ولو كان بغير عذر، لحديث عائشة: فلقد أصبح صائما عليه الصلاة والسلام ثم أكل. ولحديث أم هانئ، أم هانئ رضي الله عنها نقلت حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، كما جاء عند الحاكم وعند غيره، وهو حديث صحيح. أما الذين ذهبوا إلى عدم الجواز وأنه لو فعل هذا لوجب عليه القضاء، قالوا: لأن الله يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. وهذا الذي ترك الصوم أو ترك الصلاة وهي نافلة، هذا أبطل عمله وخالف هذه الآية. والصواب أن هذه الآية ليس المراد منها ما يتعلق بترك النفل، لا تبطلوا أعمالكم يعني بالرياء، وهذا يدل عليه سياق الآية. فالصواب هو مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجوز أن تخرج من التطوع ولا يجب عليك إتمامه، سواء كنت في صلاة أو كنت في صوم، إلا الحج، فالله أمر بإتمامه: وأتم الحج والعمرة لله، سواء كان فرضا أو نفلا. قال بعد ذلك: لكن أشير إلى أن هؤلاء استدلوا ببعض الأحاديث التي وردت، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بأن تقضي يوما أفطرته، جاء أن عائشة كانت صائمة فأفطرت، فلما أفطرت أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصوم. فهذا الحديث حديث مرسل من مراسيل الزهري، فلا يصح هذا الحديث ولا تقوم به حجة. وفيه قصة تتعلق بعائشة وحفصة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة وحفصة بأن يقضي يوما مكانه. هذا الحديث لا يصح. ثم ختم المؤلف هذا الفصل بقوله: وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا، يعني لا يجوز له أن يخرج من الفرض، يجب عليه الإتمام. ولا شك أن هذا شيء متفق عليه، أن الصوم الواجب أو أي عبادة واجبة لا يجوز قطعها. لماذا؟ لأن هذا أمر واجب، والواجب ليس كالنفل. وطائفة من أهل العلم تنقل الإجماع في ذلك. ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني نقل الإجماع أن من دخل في واجب كقضاء رمضان أو صام نذرا أو صيام كفارة، ذكر ابن قدامة أن العلماء لم يختلفوا في أنه لا يجوز له الخروج. إذن هناك فرق بين النفل وبين الفرض، النفل يجوز الخروج والفرض لا يجوز الخروج إلا إذا كان سيقلبه إلى نفل، فهناك رخصة عند العلماء. انتهى ما يتعلق بالصيام من كتاب دليل الطالب للشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله، ويكون هذا اللقاء هو اللقاء الأخير في هذه الدورة العلمية التي أقيمت في موقع ميراث الأنبياء. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة والسداد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.